أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا حول أركان الإيمان، وهي ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حلو ومر خير وشر. هذه الأركان لا يعد الإنسان مسلما لو نقض ركنا منه، يعني لو آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر. لو آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالكتب السماوية التي أنزلت فهو كافر، ولم يؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أركان الإيمان لا بد أن تؤمن بها كلها على الوجه الذي بينا. تكلمنا عن الإيمان بالله، وقلنا أن الشمع على ثلاثة جزئيات: الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وتكلمنا عن الإيمان بالملائكة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الإيمان بالكتب السماوية. فالمؤمن كل مسلم ينبغي ان يؤمن بان الله تبارك وتعالى انزل كتبا على رسله وانزل الصحف، فانزل التوراه على موسى، وانزل الانجيل على عيسى، وانزل الزبور على داود، وارسل صحفا لابراهيم، وختم هذه الكتب بالكتاب الخاتم بالقرآن الكريم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن هذه الكتب نزلت على هؤلاء الرسل، وكذلك ما أخبرنا به الله تبارك وتعالى من أن كتابة من هذه الكتب حرك نؤمن بذلك أيضا. فمثلا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأن التوراة حرقت، ولولا ان الله اخبرنا لما علمنا. هو الذي اخبرنا ان اعظم التوراه على موسى عليه الصلاه والسلام، وهو جل وعلا الذي اخبرنا بان اليهود حرقوا التوراه، وهو الذي اخبرنا بان الانجيل انزل على عيسى، وهو الذي اخبرنا بان النصارى حرقوا الانجيل. فتؤمن بالقضيتين مع بعض، فلا بد من الايمان بالامرين لتفصل قضية عن أخرى. فأنت تؤمن بأن التوراة أنزلت على موسى، وتؤمن بأن اليهود حرموا التوراة، وتؤمن بأن الإنجيل أنزل على عيسى، وتؤمن أيضا أن النصارى حرموا الإنجيل. وهذا ليس بكلامي، قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال جل وعلا: يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، وفي ايه اخرى: يحرفون الكلمه عن مواضعه. وقال تعالى: وان منهم لفريقا يلقون السنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني نعم، لم يقل الله كذبا بان خطوه او ايه اكبر عنه وحفظها خطا، فما لله ده هو متعمد وعارف ان هذا الكلام الذي يقوله على الله كذب، يعني في عمد في تحريفه هذا الكتب. ثم بعد ذلك في إيماننا بالقرآن، أولا نؤمن بأن ما جاء في القرآن في أصوله كان مصدقا لما جاء به موسى عليه الحق التوحيد واصل الدين. فاصل الدين كما اخبرنا من قبل في محاضره سابقه اصل الدين واحد. ونحن قلنا ان الانبياء اخوه لعلامه كما اخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وابوهم واحد وامهاتهم شتى، بمعنى ابناء رجل واحد ولم تزوج اكثر من بعض، وانت في هذا وهذا وهذا الاب واحد والامهات مختلفات. فالانبياء كذلك اخوه لعلامه، دينهم واحد وهو توحيد الله رب العالمين، وشرائعهم مختلفه. يعني تأتي شريعة تختلف مع ذنات القوم، وتأتي شريعة أخرى تناسب هؤلاء القوم. فممكن يحرم شيء في عند يعقوب ولم يحرم عند موسى، ويحرم شيء عند موسى ولم يحرم عند عيسى، ويحرم شيء عند محمد صلى الله عليه وسلم ويحرم عن الأمم التي سبقته. لكن أصل الدين هو ما هو توحيد الله رب العالمين، لا يمكن أن نختلف فيه. واضح المسألة؟ ولذلك قلنا أنه دين واحد أو كلام دين الذي استطاع ربنا تبارك وتعالى في السماوات والأرض هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فيأتي القرآن وقد نسخ ما قبله الشرائع، بمعنى أنه لا ينبغي أن يقول مسلم أنا مؤمن بالتوراة وفي التوراة آية تجيز مثلا أو يحرم مثلا الصيد في يوم السبت أو العمل في يوم السبت. نقول له ده شريعة القرآن لا تفعل هذا التحريم. يعني مثلا الإنسان يقول أنا مؤمن بالقرآن ولكن لماذا لا أصوم عن الأشياء التي فيها الروح؟ آكل وأشرب بس ما أقولش السمك، اللحمة، الطير، الحاجات اللي فيها الروح. نقول له لا، لأن الصيام عندنا نسخ الصيام الذي قبله وانواع الصيامات الذي كانت قبله. فإذا شريعة القرآن نسخت ما قبله، والقرآن هدى للعالمين ليس خاصا بالقوم. وما تناول القرآن من أمور معجزة حارت فيها القلوب، سواء من التفكير اليومي تحدى ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب فحدثوها أهل اللغة الذين فيها القرآن، فقال لهم وقال للجن كل اجتمع الإنس والجن على أيام مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني الاتحاد ليس فقط لطائفة من الإنس أو طائفة من الجن، إنما تحدى ربنا جل وعلا الإنس والجن مجتمعين. فقال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. والقرآن نفى ربنا تبارك وتعالى عنه أن يكون شعرا أو أن يكون سحرا أو أن يكون كهانا، فكل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف برأه ربنا تبارك وتعالى. وقال أساطير الأولين في الذكر أن يكون عليه كفر معصيه. وقال أيضا هذا إن هو إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا إننا يعلمه بشر، يعني تخيل حداد رومي يعلم أصل اللغة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أعجز أهل اللغة أن يأتوا مثله، كيف هذا؟ يعني أنت عربية تكلم اللغة العربية خلاص، يجي واحد إنجليزي من أوروبا يعلمك العربية أو يعلمك شعر عربي بحيث تتقن هذا الشعر وتخشى عربي جدا زي لو مهما كان هتجد فيه لكنه وتجد فيه لحن مهما تعلم اللغه بتاعتك، لان الاصلي غير المستحدث. انت الان مهما اتقنت اللغه الانجليزيه وتعلمت كورسات وكورسات وكورسات لن تنطقها مثل اهلها، مش هتنطقها في الانجليزي صح ولا لا؟ فكيف يأتي حداد رومي اصل لغته الروميه؟ يعني ليس بعربي يعني اعجمي، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم العربي كلاما معجزا يعجز عنه او يعجز عن
فيه هؤلاء الذين كانوا يكونون المعلقات من قريب من 500 بيت او 1000 بيت او 100 بيت، والحوليات تتعلق على الكعبة من شدة بلاغتها، كما علقت لبيد ومعلقت عمرو بن كلثوم ومعلقت ثور القيس ومعلقت السبع المعروف. فكيف ولذلك رفع عليه القرآن قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حداد الرومي هذا كلام معجز؟ إذا من ناحية الكبرى والتركيب اللغوية عادة سنية، وتحداهم القرآن كما قلت لكم بأن يأتي مثل القرآن تعجب، وتحداهم ربنا بأن يأتي بعشر سور مفتريات، مش تقول مفتريات. طيب يا جماعة الافتراض مش بشر، مش محمد كبشر عليه الصلاة والسلام، مفتروا بالقرآن. طب ما تقول لنا عشر سور زيه، احنا مش هنقولكم هتقول لنا القرآن كله مفتريات. افتروا زيه هات عشر سور، شوف يعني اسلوب القرآن في إقحام الخصم، إقحام الخصم اسمه اسلوب التنزل. يا عم انت بتقول القرآن ده مفترق، طيب احنا هنقول لك مفترق بكلام ربنا سبحانه وتعالى، فأتوا بعشر سور من مثله مفترق. هاتوا لنا عن عشر سور من المفترقات عجب. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة في مثله. أنا قلت بقى سورة من الحاجات اللي أنتم فيها بشك ده من كلامنا، وهم نفسهم احباروا لماذا يسألون القرآن. فلما بعث الوليد بن المغيرة ليحاول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاصر يقول أنهم بعد أرسلوا عتبة بن ربيعة فسمع القرآن، فقال يا ابن أخي يعني لو كان فيك رؤيا من الجن عارفك، لو كان فيك مش عارف أنا لو عاوز فلوسني أعطيك. فقال أنت أيها أبا الوليد فاسمع مني. فقرأ عليه صبرا سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات القرآن العربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن وصل إلى القوم الذي تبارك فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إلى آخر الآية. فقال له أنشدك الرحم كف عنك، ورجع الرجل إلى القصر. لماذا جئت؟ قال والله إنه لقاء. قال كلاما ليس بكلام البشر. طب صح؟ قال ليس، لقد قفنا على الكهان ليس بكلام الكهان. قال نراك انك منت الى ما اخبرك به محمد. فوجد الرجل ان الوساطة والقياسة تسحب من تحت قدمه، يعني لو اردنا عن الكلام قال اذا فماذا تقول؟ قال اقول هو صحيح. ونزل قول ذلك الله تعالى انه فكر وقتل فقتل، يعني هذا الدعاء عليه بالقتل من الله تبارك وتعالى. يعني لما تقول ربنا ينتقم منك يا اخي، ازاي انت عارف الحق؟ ازاي تسكت عن الحق وانت عارف؟ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصله صحيح. لأنه عانت بعد ما عرف الحق. إذا فالقرآن أعجز أهل البيان في زمن وإلى الآن. هذا من أحد التركيب اللغوية ومن أحد اللغة. والقرآن معجز فيما أخبر به ربنا تبارك وتعالى. كيف؟ طبعا حجم الغيب ثلاث كما قال العلماء، إما ماضي وإما حاضر بس أنت فيه وإما مستقبل. ما مضى عنك ولم تشهده هذا بالنسبة لك غيب، فلما يخبرك ربك بهذا الكلام يبقى أخطاك هذا الحلم. فيخبر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الأولين، هل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن؟ فيقص عليه قصة نوح بالتفصيل، ويقص عليه قصة عاد وقصة ثمود وقصة فرعون وقصة شعيب وقصة يوسف بالتفصيل الممل. استغفر الله، مش ممل يعني القرآن لا يمل أبدا، يعني بالتفصيل اللي لا يحتمل أدنى إغلاق، يعني مفيش إغلاق ولا إبهام. وفي آخر كل قصة يقول له ربنا تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إلى عقبة للمتقين. ويقول له أيضا في نهاية القصة: مريم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. يعني في كان مستهدف الأقلام اللي هي طريقة الاستهام الأقداح، حتى عندنا الوقت الصريح حاجة اسمها الطار، خمس ست شرايح للبوص ونعملهم في واحنا صغيرين كلنا ونقول نشوف مين اللي هيجي عليه الدور. نفس العملية طبعا، مين اللي يدخل مريم؟ التفصيل الدقيق ده نقل القرآن يقول له: وما كنت لديه إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديه إذ يختصمون. وفي نهاية القصة يوسف يقول له: ذلك الأنباء غير نوحيه إليك وما كنت لديه من أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. ففي جمعة لما نكروا وقالوا احنا نعرف يوسف كذا وكذا ونروح لأبينا ونقول له: يا أبانا إنا ذهبنا نستبعد وأمرنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. التدبير ده والمكر ده كان أول النبي عليه السلام مفيش حق. فيقول له ربنا تبارك وتعالى: وما كنت لديهم أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. فهذا التفصيل الدقيق في الغيب، وهم عارفين يسألوا على الكتاب، فقط هذا القصص. ولكنهم أيضا يعني وقصوا على رؤوسي بحيث أنهم عرفوا أن هذا النبي لو أنهم آمنوا به لسحب منهم مصاب السحب منهم مصاب النبوة، لأن سلالة النبوة أخطأها في بني إسرائيل. فيأتي النبي من العرب فلا لا يكون. ولذلك حسب العرب وحسب المسلمين على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى اخبر عنه ايضا انهم كانوا يعرفون. تخيل القران لما يخرج خطايا النفوس، يعني منافق يكلم منافق بكلمه روح ربنا اصلا وكفيل كما لا نزل في قوله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهبطوا بما لم ينالوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه حين حلف، وحينما دبروا طريق الاغتيال، طريق الاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وهبطوا بما لم ينالوا وهبطوا باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من مكينة ربنا تبارك وتعالى الاغتيال. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام؟ ما كان معه. في السر الدقيق يكشفه ربنا تبارك وتعالى دليل ان هذا وحي. اذا هذه حلف الغيب. واليهود كانوا يقولون لاهل المدينه: قد اضلنا زمانا سيبعث الله فيه نبيا نتبعه. يعني كان دائما في مشاجرات تحدث بين الانصار، بين يعني الاوس والخزرج ضد اليهود، فكانوا يستنصرون بنبي سيبعث، يقول هيبعث نبي ونتبعه ونقتله معكم قتل عاد يروح. ده كلام اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وانظر الى اكرام الله تبارك وتعالى للاوس والخزرج، لما يريد ربك سبحانه وتعالى ان يفتح قلوبهم. اخذوا فكره اليهود لما علموا ان في نبي بعث بمكه، وقلنا جماعه مش اليهود بيقولوا ان في نبي هيبعث في الايام دي وهيتبعوه ويقتلونا معاه ويقتلونا قتل عدوانا، طب ما تيجي نسبقه واحنا نؤمن بيه.
وبالفعل أكرمه الله بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اتبعوا النبي وقتلوا مع النبي اليهود، يعني قاتلوا مع النبي فقتلوا اليهود. كرم من ربنا سبحانه وتعالى ونزل وخذ الله يؤتيه من يشاء. إذا هذه هي حلو الماضي، فالحلو بالحاضر في نفس التوقيت اللي انت عايش فيه. احنا في المسجد هنا الذي قال المسجد بالنسبه لنا غير، ونحن قاعدين ما لقاش الحريقه اللي حدثت في العرب، اذا لما جالنا اخ من العرب قال العرب في حريقه وحصل فيها كذا وكذا وطلبنا الدعاء من الله تبارك وتعالى ان نخفيها، والحمد لله رب العالمين ونسال الله ان يعوض هؤلاء الذين خسروا اموالهم بخير ان شاء الله وخيرا مما ضاع عنهم، وان يرحم من مات في هذا الحريق وان يرفع البلاء عن المسلمين. إذا ما كنا نعلم أن هذا الوحيد بل أقول في المكان الواحد ما وراء ظهرك الآن وراء ظهرك الآن لا تعلمه، هذا غير في الزمن الذي كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان يذكره ربنا تبارك وتعالى هو قائع وهو موجود. إذا هذا يعني اختراع حجاب الأعظم مثال، والنبي صلى الله عليه وسلم عايش نزلت عليه آيات الله الفلامين غرفة الروح، وإحنا كان غروب الحرب وزربوا الفرصص وإحنا عليهم بمكة مش حاجة. أخبره ربنا تبارك وتعالى هذا الخبر العجيب الفلامين غرفة الروح في أدنى الأرض وهم لهذا شوف الأعجب والأعجب وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني ما رجع مش قادر عارف لا ده بعد كده في معركة تانية بينه وبين الفرس وينتصر فيها الروم، وينتصر فيها ايه؟ الروم على الفرس. ويأتي تأثير القرآن عجيب أعجب ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طب احنا ايه اللي يمكن ان الفرس يغلب الروم او الروم يغلب الفرس؟ كلاهما كافر. خلي بالك يعني دلوقتي اتشتت الاتحاد السوفيتي ومزق ونسال الله ان يمزق القوه الاخرى. طب احنا ايه اللي شفنا يعني ايه اللي طمعنا وزير الاسرى وزير الاسرى طبعا كلاهما كان. وربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر الكافرين بالكافرين. انما هنا بعض العلماء قالوا اهل مكه فرحوا لانتصار الفرس على الروم، لماذا؟ لانهم كانوا أهل كتاب، يعني على بقايا من الإنجيل نصارى، والفرس هم أهل الشرك المجوس، يؤمنون يعبدون النار ويعبدون الظلمة ويعبدون النهار، لهم معبودات كثيرة جدا، فتشابهت القلوب هنا، وقالوا الله جماعة الروم بيتبعوا كتاب واتبعوا نبيا ومع ذلك كمان المشركين اللي زي حالتنا انتصروا عليه ففرح. فلما ربنا سبحانه وتعالى اخبر بانه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال بعض المفسرين بان لما انتصر الروم على الفرس سيفرحون، لماذا؟ لان هذا الكتاب انتصر على المشركين، لكن المساله ليست كذلك، هذا الرجل التفسير. المساله العجيبه ان ثقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القران كانت له جلاله لانه من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنها كم البضع عندكم؟ قالوا ثلاثة فيها، يعني إذا حدد ربنا تبارك وتعالى بأن الروم سينتصرون في الجولة القادمة في خلال تسع سنوات، فقال لها فراهنهم على البضع، لهذا معناه ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أحضر به ربنا تبارك وتعالى سيكون، وهذا أمر مستقبلي. يبقى المسألة في التناول إذا جاز من التناول يتناول أمرين، الأمر الحاضر هو هزيمة الروم، ويتناول الأمر المستقبلي وهو الانتصار الذي سينتصر فيه الروم على الفرس في خلال تسع سنوات، في خلالها يعني ممكن بعد ثلاث سنوات بعد أربع سنوات. فقال يا أبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اذهب فراهنهم على الجدر، يقول لهم انا ارغبكم بان الروم ستنتصر في خلال التسع سنوات، ولو ما انتصرتش في خلال التسع سنوات يبقى محمد كذاب والقران الناس عامله مش من عند الله. الامر الاخر كما قلت لكم وافق انتصار الروم على الفرس في الجوله الثانيه وافق انتصارا عظيما للمسلمين وهو في يوم الفرقان في يوم بدر. اذا فرح المسلمين هنا ليس لانتصار الروم وانما فرح المسلمون لانتصار انتصارهم على الصناديد وعلى الكثره في اول مواجهه دانيه بينهم وبين اهل الكفر وكانوا على الكل من عددهم هؤلاء كانوا 1314 حتى ان ابن الخطاب عمر رضي الله عنه لما نزلت سوره القمر وهي من السور المكيه فيها قول الله تبارك وتعالى السماوات والليل في ليله الماضيه سيهزم الجمع ويولون الدبر فكان عمر يقول اي جمع هذا الذي سيهزم ونحن قله فين الجمع الذي نهزمه سيهزم فلما كان يوم بدر كما اخبر ذلك المقرئ في كتاب الاسماء فلما كان في يوم بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر فعلمت انها نزلت ليوم بدر مش نزل اليوم بدر احنا كنا فيه اذا فانتصر الروم على الفرس ووافق على الانتصار انتصار المسلمين على المشركين في يوم بدر فصدق ربنا تبارك وتعالى في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يجيب الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلم اذا هذا اختراق الحلم الماضي باقسام الثلاثه بل في هناك امر عجيب جدا ذكره ربنا تبارك وتعالى في شأن أبي لهب. أبو لهب لا يخفى عليكم أنه كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداء شديد، وكان يكذبه، وكان كلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم واحد في الدين يدعوه، ولذلك قلنا أن أمر الدعوة إلى الله أمر عظيم، قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، يعني لا احد احسن قولا من هذا الداعي الى الله، لا احد. فالذي يدعو الى الله يدل على الله ويدل على الخير ويعكس رقبه من النار الى الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي له رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكانت الدنيا رفيعه لو تسببت في هدايه الاسلام كان ذلك في الصلاه لعله يصلي، او تسببت في هدايه رجل على غير الدين ولعله يدخل في الاسلام خير لك من الدنيا وما فيها. هذه مهمه الرسل وظيفه الرسل. فكان كلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو احدا الى الدين وراى عنه ابو لهب يقول لا تصدقوه فانه كذاب، خير عمه أخو أبيه. نزل قول الله تبارك وتعالى في شأن أبي لهب بكلام عجيب، قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصنع ستة في ليش؟ استقبال، استقبال، ما تقولوش أنا ذهبت بكرة فجر، لا تقول سأذهب غدا إن شاء الله إلى كذا، يعني الشيء مستقبلي، وما تكون سوف الاستقبال أبدا. سيصلى نارا ذات لهب، وهو عرب ويعرفون لغتهم. تخيل ما لم يكن عنده فكرة إن ممكن هو يحارب ابن أخيه، ودائما بينه كذاب قدام الناس وعاوز يعني يدعي أنه كاذب وأنه صادق. ما فكرش مثلا يقول طيب انا هكذب ابن اخي، مش هو بيقول ان سأصلى نارا ذات لهب؟ يعني معناه ان انا هموت على الكفر، طب والله لا نؤمن حتى إيمان المنافقين إيمان النفاق وهعلمها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عشان غير المكذاب وليس يكون كان ممكن يعملها ما عملهاش لكن لم ترد عليه الفكرة لأن هذا كلام رب والذي قال يعلم خطايا أبناءه ويعلم أن أبناءه لم ترده الفكر فقال سيصلى نارا ذات نار يعني سيستمر على كفره وعناده لابن أخيه إلى أن يموت بكفره فلا يغفر له إن الله يغفر له يشرب الدواء من قبل ذلك لمن يشاء إذا هذه الأمور غير مسألة الإعجازات العلمية اللي كل يوم العلم الحديث يكتشف أشياء ويطير فيها ويقول لك اكتشفنا واكتشفنا واكتشفنا زي ما وقف طالب سعودي كان بيدرس في ألمانيا ودكتورة في علم النساء في الطب فاكتشف اكتشاف خطير جدا بأن دم الحيض فيه من الميكروبات كذا وكذا وكذا وان لقاء الجنسي بين الرجل والمرأة في فترة الحيض تسبب له كذا وتسبب لها كذا والى اخره وبين بحث بقى فرحانة فقال لها قال لها يا سيدتي هذا الكلام تكلم عنه القرآن منذ اكثر من 1400 سنة اللي انت شايفاه الاكتشاف قلت ازاي كانت طبعا بكمان بغتر من كل سنة انها عارفين آية القرآن بتقول كذا كذا يسألونك عن المحيط قل هو هذا تعتذر النساء في المحيط ولا تقربن حتى يقول فإذا تهرب فإذا تهرب فأتوهن من حيث أمرك الله إلا ما حكمتهن أحكم المطهرين الشاهد أن الكلام ده من زمان كان من 1400 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تمام الكلام وقرأ الترجمة وشوف ايه معناه والترجمة من اللغة العربية الى اللغة الألمانية يتم معناه الكلام وقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله آية ذكر عليها حق مسلم تسببت في انتشارها من الكفر الى الايمان وكثير والزنداني جزاه الله خيرا يعني جاء مؤلفات كثيرة في الاعجاز العلمي والاعجاز الطبي وكتب كثيرة ألفت في الاعجازات التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى في القرآن كمواضيع ولا تختلف أبدا عما جاء به القرآن يعطيك المجملات ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم قرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سنريهم وقرأ جبريل على الصحابة سنريهم وقرأ الصحابة على التابعين سنريهم ونحن الآن نقرأ ماذا سنريهم إلى أن يقوم النصر رب العالمين سيري الله تبارك وتعالى خلق آياته وإعجازاته وقدرته في الكون وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق جل وعلا فإذا الأخوة الأحبة القرآن كتاب الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المفتتح بالحمد يعني سورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس والذي تحدى الله به تبارك وتعالى الإنس والجن بأن يأتوا بمثله هذا القرآن ما وجدنا نحن ليس فقط أن نقرأ ليس فقط أن نتوب ليس فقط أن نتدبر آيات وإننا لنعمل به فهو حكم وكذلك جعلناه حكما عربيا يعني ذكر ربنا كذلك انزلناه القران عربيا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا وكذلك انزلناه حكما عربيا فهو حكم فيما بيننا اذا اختصرنا بشيء لابد ان نرجع اليه فهو الحق لكن ان احتكم لكبير عائلتي ولكبير عائلتي في مشكله هذا ضلال مبين قال ربنا تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال جل وعلا في آخر سورة الدين أليس الله أحكم الحاكمين فإن هذا القرآن هو الذي ينبغي أن يفصل فيما بيننا من شجار كل صغيرة وكبيرة في كتاب الله حق ونزلت من عند الحق وما أمر الله تبارك وتعالى العباد بشيء إلا وفيه الخير له، وما نهاهم عن شيء إلا وكان هذا الشيء فيه الشر المستطير له. فإن أخذت بأوامر القرآن نجوت، وإن اجتنبت ما نهى عن القرآن نجوت، وإن خالفت القرآن أكبتك الله على وجهك في النار جهنم. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. فالإيمان بالله ليس بكلام فقط، الله إنه عمل والتزام. وصلى الله عليه وسلم.